بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعنا معهم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فما زال الوصل بيننا في الحديث عن حضارتنا، حضارة السماحة التي قال فيها برنارد لويس: لقد نجح الإسلام حيث فشلت المسيحية في مزج الإيمان العميق بالتسامح الديني الذي لم يشمل فقط غير المسلمين من الأديان الأخرى، يقصد النصارى واليهود، بل شمل هذا التسامح حتى الهراطقة والكفار. وقال فيه المستشرق غوستاف لوبون، وهو من كبار علماء التاريخ في أوروبا: لا يمكن إدراك أهمية شأن المسلمين في الغرب إلا بتصور حال أوروبا حينما أدخل المسلمون الحضارة إليها. مضت مدة طويلة قبل شعور أوروبا بهمجيتها، ولم يبدو ميلها إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر من الميلاد، فلما ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل عنهم ولوا وجوههم شطر المسلمين. حضارتنا حضارة الإسلام، حضارة العلم والعقل، بل حضارة قامت على المزج بينهما، فلم يشهد تاريخه الطويل عداء مع العقل أو العلم. وقد ورث المسلمون حضارتي فارس والروم، فما أحرقوا كراسا واحدا رغم ضخامة الغث في تلك الموروثات، لكنهم احتفوا بعلومهم واحترموا عقولهم، فترجموا الصالح من كتبهم واستوعبوا ما فيها وأثروها بالبحث والدرس والتطوير. فكان انتقال الحضارة الفارسية والرومية إلى الإسلام انتقال احتفاء واحتضان وتقدير للعقل والعلم مع تصفية ونقد علمي رفيع. ولا يشارك الإسلام في هذا السمو حضارة سلفت أو لحقت، بل التاريخ يفضح تلك الحضارات التي قامت على القوة والظلم والهمجية وإهانة العقل. وما حضارة الغرب اليوم من هذه الهمجية ببعيد، فرغم أنهم بنوا حضارتهم على ما نقلوه وترجموه من كتب المسلمين في آخر معاقلهم في الأندلس وإبان الحروب الصليبية، إلا أنهم لم يتنزهوا عن الهمجية، فأحرقوا على سبيل المثال في يوم واحد في غرناطة ما يقدر بمليون كتاب، وأحرقوا في بلاد الشام في طرابلس والمعرة والقدس وغزة وعسقلان ما يزيد على 3 ملايين مجلد. وهاكم طرفا من عظمة هذه الحضارة في حفاوتها بالكتاب والمكتبات. لقد أيقن المسلمون بهدي دينهم وحث قرآنهم الكريم بأن البحث العلمي أساس من أسس النهضة، ولا حضارة ترتجى للأمة الإسلامية إن هي خلت من الاهتمام بالبحث العلمي، وهو بضاعة المسلمين التي احتضنتها أوروبا إبان نهضتها الحضارية. والمسلمون هم أرباب البحث العلمي، وهم من وضع أسس بنائه، وهم من مهد له أدواته، وهم أول من عني بالتفرغ العلمي. ونقرأ في جزئية التفرغ العلمي أن الخليفة العباسي المأمون أمر الفراء يحيى بن زياد الديلمي سنة 720 يقابلها 22 و800 ميلادية، وهو إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة والآداب، أمره أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما سمع من العرب، وأمر أن يفرد في حجرة من حجر الدار، ووكل به خدما يقومون بما يحتاج إليه حتى لا يتعلق قلبه ولا تستشرف نفسه إلى شيء، حتى أنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة، وصير له الوراقين وألزمه الأمناء والمثقفين، فكان يملي والوراقون يكتبون حتى صنف كتاب الحدود في 2. ولقد عني المأمون بالطائي الوزير الفاطمي عناية خاصة بعلوم الطب، فعندما وصل الطبيب أبو جعفر يوسف بن حسداي الأندلسي نزل ضيفا على الدولة، وجعل له يومين في الجمعة يشتغل فيهما ويتوافر في بقية الأسبوع على التصنيف. ومن الملاحظ أنه كان يقدم للعالم حال تفرغه للبحث العلمي حاجته من ورق وأدوات كتابة، من ورق وأدوات للكتابة ونساخ وخدم وكل ما يحتاج له من وسائل الراحة لممارسة عمله في التصنيف والبحث. وقضى ياقوت الحموي الجغرافي 3 سنوات في مكتبتي مرو وخوارزم يجمع معلومات لقاموسه الجغرافي. وقد كانت المكتبات الشرعية والعلمية تزود العلماء بخبرة من سبقهم، ولم تكن المكتبات تعرف الفصل بين كتب الشريعة وكتب سائر العلوم. وكانت المكتبات متعددة الأغراض البحثية، لم تقتصر على خزائن الكتب فحسب، بل تخدم العلماء وطلبة العلم، وهذا بخاصة في المكتبات العامة التي كان ينشئها الخلفاء والأمراء والعلماء والأغنياء، وكانت تشيد لها أبنية خاصة، وأحيانا كانت تلحق بالمساجد والمدارس الكبرى، وكانت تشمل حجرات متعددة تربط بينها أروقة فسيحة، كما كانت تشتمل على رفوف مثبتة بالجدران تخصص كل غرفة لفرع من فروع العلم، فلكتب الفقه غرفة ولكتب الطب غرفة، كالذي قيل في مكتبة علي بن يحيى بن المنجم، فقد كان له قصر عظيم في قرية قريبة من بغداد، وفيه مكتبة عظيمة كان يسميها خزانة الحكمة، يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلم، والكتب مبذولة في ذلك لهم، والأرزاق مغدقة عليهم، وكل ذلك من مال علي بن يحيى نفسه. بل هناك ما هو أطرف من ذلك، مما لا نعلم له مثيلا اليوم في أرقى عواصم الحضارة الغربية. فقد كان في الموصل دار أنشأها أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي، وسماها دار العلم، وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم، وقفا على كل طالب علم لا يمنع أحد من دخولها، وإذا جاءها غريب يطلب الأدب، وكان معسرا أعطاه ورقا وورقا، أي كتابا ونقودا، وكانت تفتح في كل يوم. فهل سمعتم حتى الآن بمكتبة في لندن أو واشنطن أو أي عاصمة من عواصم العالم الكبرى اليوم تمنح الأدب والأموال لطلبة العلم؟ وكان للمكتبات العامة موظفون يرأسهم خازن المكتبة، وهو دائما من أشهر علماء عصره، ومناولون يناولون الكتب للمطالعين، ومترجمون ينقلون الكتب من غير العربية إلى العربية، ونساخ يكتبون الكتب بخطوطهم الجميلة، ويجلدون الكتب لتحفظ من التمزق والضياع. هذا عدا الخدم وغيرهم مما تقتضيهم حاجة المكتبات. وكان لكل مكتبة صغيرة أو كبيرة فهارس يرجع إليها لسهولة استعمال الكتب، وهي مبوبة بحسب أبواب العلم. وبجانب هذا كانت توضع قائمة على كل دولاب تحتوي أسماء الكتب الموجودة في الدولاب. وكان من المعروف في نظام المكتبات أن الاستعارة الخارجية مسموحة في أغلبها لقاء ضمان عن الكتاب من عامة الناس، أما العلماء وذو الفضل فلا يؤخذ منهم ضمان. وفي هذا القدر كفاية لإطلالة سريعة على عناية الحضارة الإسلامية بالباحثين والمكتبات، وتهيئة أجواء تلقي العلوم الدينية والعلمية. وإلى اللقاء الآتي بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.